بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات في قول الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، قال: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات. نعم، في بعض النسخ فيستدل بها النفاة على نفي. نعم،
نجعل فائدة كما هي بفرق هذا بعض الأحمد السلمي.
نعم، أبو عبد الرحمن السلمي هذا من مشايخ الإمام البيهقي، نتكلم فيه صوفي عنده تصوف. قال: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات عليه السلام الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. يعبرون بالأركان بالأعضاء بالأدوات ويريدون نفي ماذا؟ نفي الصفات، الصفات الخبرية، نفي الوجه، نفي اليد. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، أولى أن يقال رحمه الله، وكتاب الفقه الأكبر مضى الكلام عليه وأنه لم يثبت إلى أبي حنيفة: له وجه، له يد ووجه ونفس. يعني أن أبي حنيفة رحمه الله يثبت هذه الصفات، فعلى هذا يكون قول الطحاوي والأركان والأعضاء والأدوات لا يريد ما يريده نفات الصفات الخبرية، لأنه نقل عقيدة من؟ عقيدة أبي حنيفة، وابو حنيفة يثبت هذه الصفات، يكون نفيه لهذه الأمور الأركان الأعضاء والأدوات يريد بذلك نفي المعنى الباطل الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته، هذا تأويل، تأويل بعيد، تأويل اليد بالقدرة قول باطل سيأتي الكلام عليه. ونعمته كذلك أيضا، الأشاعر يؤولون اليد بالنعمة: وكم لظلام الليل عندك من يد تنبيك أن المانوية تكذب، يعني اليد النعمة، وهذا التأويل باطل ترده الأدلة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثنى والتثنية تدل على الحصر، ونعم الله ليست محصورة في نعمتين بل هي أكثر من ذلك، إن تعد نعمة الله لا تحصوها، فالأصل البقاء على ظاهر النص، هو يثبت سبحانه لنفسه يدين واجب إثباتها. وأما القول بأن اليد هي القدرة قول باطل أيضا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، سيقول إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتي، آدم مخلوق بقدرة الله وإبليس مخلوق أيضا بماذا؟ قدرة الله، لو كان المراد باليد ماذا؟ القدرة. قال: لأن فيه إبطال الصفة، انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، سيأتي الكلام الذي فيه قول إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، سيأتي من كلام الشيخ. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات صفة الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ذكر الأدلة على الصفات التي ذكرها أبو حنيفة في النص السابق من الفقه الأكبر. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. حديث أنس طويل في الشفاعة وفي الصحيحين. الحديث: ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك، لأن الله عز وجل ذكر فضل آدم عندما امتنع إبليس من السجود له، أنكر عليه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني ذكر هذه الفضيلة نص عليها ليبين أن هذا يعني ماذا له ميزة على غيره بأن خلقه بيديه. نعم، هذه الميزة يعني كون الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه، أمر الملائكة بالسجود له لأن له ميزة على غيره. فيقول لو كان المراد ما منعك أن تسجد عليه السلام لما خلقت بيدي بقدرتي، سيقول إبليس معنا أيضا خلقتني بقدرتي، ما هي الميزة له؟ قال: ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، لأن الجهمية يؤولون اليد بماذا؟ القدرة، وإبليس ألقاها على ظاهرها. ولا يلزم من ذلك أن يكون إبليس مؤمنا، وما يفهمه بعض الجهال. إبليس الذي قال إبليس ما كفر لأنه قال فبعزته، يعني قد أثبت العزة، إذن هو مؤمن. هذا باطل. فيلزم من ذلك أن يكون مؤمنا وقد كفره الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كيف يسوغ مع هذا النص أن يقال إنه لم يكفر؟ نعم، هو رسول. قال: ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ما عملت أيدينا المراد صاحب الأيدي جمع الله سبحانه وتعالى، والمراد مما عملنا، لأن الأنعام لم يباشر الله سبحانه وتعالى خلقها بيديه، إنما ميز آدم بأن خلقه بيديه. لكن قوله مما عملت أيدينا أي مما عملنا ذكر الأيدي والمراد صاحب الأيدي، كما تكلم على هذه الآية هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. أما الجهمية فحملوا آية صاد فمنعك أن تسجد لما خلقت بيدي على آية ياسين ما عملت أيدينا، قالوا كما أن المراد في آية ياسين ما عملنا كذلك أيضا ما خلقت بيدي، أي أن المراد أن الله خلقه وليس فيه إثبات صفة اليد. وهذا المعنى باطل، هذا الكلام باطل، وقد سبق معنا الكلام على هذه المسألة في أي كتاب؟ لا، الظاهر في القواعد سبق، لكن بتوسع كان في تغريب تدمرية وفي القواعد. طيب، نعم، في فصل الشبه التدمرية يعني كان الكلام الظاهر بتوسع وكذا. قال: لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، يعني لماذا جمع؟ لهذا أضاف الأيدي إلى ضمير الجمع والمراد به التعظيم ليتناسب الجمعان اللفظيان، جمع الأيدي والجمع الذي تدل عليه ناء، وليس المراد حقيقة الجمع وإنما المراد فيناء التعظيم. قال: للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد ولا يدينا تثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قول مما عملت أيدينا نظير قول لما خلقت بيدي، بينهما فروق، فكيف تحمل هذه على هذه؟ و وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أي أبي موسى قد سبق المسلم. ولكن لا يقال لهذه الصفات، أي هذه الصفات الخبرية التي هي الوجه واليد، لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، جزء الشيء. والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، التعضية التقطيع وجعل الشيء أعضاء معنى التجزئة. تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوه أصنافا أجزاءً. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. جوارح أيضا، لماذا لا يصح أن يطلق على هذه الصفات جوارح؟ يعني لا يصح أن يطلق عليها أعضاء لما سبق، لأن الأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، ولا يصح أن يطلق عليها أيضا أركان، لأن الركن جزء الماهية فيها معنى، يعني فيها إيهام التجزؤ. ولا يصح أن يطلق عليها جوارح، قال لأن الجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، يعني كاليد والساق وينتفع بها الإنسان ويكتسب بها. وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى. والأصل في ذلك كما هو معلوم أن أسماء الله وصفاته ما لها توقيفية، توقف على النص. لكن أيضا هذه معان يعني ماذا باطلة في هذه الألفاظ تمنع من إثباتها. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني، سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا. الألفاظ الشرعية يبقى عليها، لا نعدل عنها لا في باب النفي ولا في باب الإثبات، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل كما سبق. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، يعني الجهة الوجودية مخلوقة، وقد يراد به ما هو معدوم، جهة عدمية حيث لا مخلوق. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء. يعني إذا أريد بالجهة الجهة الوجودية، فمؤدى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحصر المخلوقات. إذا قيل هو في جهة وفسرت الجهة بالجهة الوجودية، معناه أنه تحيط به مخلوقات، وهذا معنى باطل منتف عن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإذا أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم حيث لا مخلوق، فليس هناك إلا الله وحده، هذا المعنى ثابت لله. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليك. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو، يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، فكله باطل، هذا كله باطل، هذه كلها لوازم باطلة لا تلزم. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، الجهة باعتبار المخلوقات، يعني أمر اعتباري ليست أمر وجودي. عندما يقال جهة باعتبار أن المخلوقات في سفل، أن المخلوقات يعني ماذا في سفل، والله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، هذا الباب يعني أمر اعتباري. جهة العلو باعتبار إيش؟ اعتبار السفل الذي فيه المخلوقات. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. إلى هنا.